بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين وسيد الآخرين وأشرف الأنبياء المرسلين النور المبين محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء الخلفاء. الرواية الثانية في هذا الباب باب تأويل الصمد. تأويل الصمد، وهذا نوع من أنواع التأويل. التأويل له أنماط وأنواع عديدة ومعاني عديدة. أحد معاني التأويل هو تصفية المعنى عن ملابسات دخيل عليه ليست منه. شو هذا معنى للتأويل؟ هو بالدقة ظهور، لكن ظهور بصفاء. فالتأويل الظهور هو ظهور أصفى خالص عن الشوائب والملابسات التي يظن الباحث أنها من متن وصلب المعنى. فالتأويل إذن هذا نوع من أنواعه وشيء عظيم، تنقية المعنى عن المعاني الأغيار، تنقيق المعنى عن المعاني الأغيار، هذا نوع من معنى التأويل. تأويل طبعا في مباحث الأصول يعني تم الإصرار على أن التأويل هو من نظام الظهور العام، خلافا لما هو معروف عند كثيرين أن التأويل يقابل الظهور، يقابل أحد معاني الظهور. نقلنا مرارا كرارا عن السيد المرتضى رحمة الله عليه أن التأويل جزء، التأويل الخفي جزء من أجزاء الظهور. التأويل الخفي، ولكن ظهور خفي، فشلون ظهوره خفي؟ ما اللي حاضر يعني مقتضيات الكلام دال عليه لكنه بخفاء. فالتأويل إذن نمط من أنواع تنقية الظهور، تنقية المعنى عن الشوائب. هذا العمل ضروري واجب اعتقادي في معاني الصفات وألفاظ الصفات التي تشهد إلى الله تعالى. واجب، مو واجب يعني فقهي، أخطر أعظم الواجب الفقهي، واجب اعتقادي. يا أيها الإنسان عندما تتفكر في معاني صفات الله قم بتنقية المعنى من الشوائب. هذا ليس مبحث لغوي راجح، هذا واجب ضروري هذه التنقية. فأحد معاني التأويل إذن هو نوع من تمحيض أو محوضة الظهور، المعنى عن المعاني الدخيلة الشائبة. الرواية الثانية يرويها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن عيسى البغدادي اليقطيني، ثقة كلهم ثقات. الأول ليش قرأناه سابقا؟ تريدون نقرأهم ولا أخذ نقرأهم؟ قرأناه لعلك كنت ما كنت موجود أو شيء. جعلت في ذاك ما الصمد؟ قال السيد المصمود إليه في القليل والكثير. طبعا أحد معاني الصمد، مر بنا مرارا في ذيك الرواية أن المعارف ومنها الأسماء الإلهية ليس لها تأويل واحد أو معنى واحد، لها معاني عديدة وكلها صحيحة وسوية. مر بنا مرارا هذه قاعدة مهمة جدا في باب المعارف، وهي حتى في باب التفسير عند أهل البيت تفسير القرآن قاعدة مهمة، أن اللفظ المعرفية العقائدية أو العقدية لها عدة معاني عدة تأويلات كلها مرادة وصحيحة شريطة أن تكون على الموازين والضوابط. مثلا آية من الآيات الكريمة في القرآن لها عدة وجوه في الإعراب، يعبرون يطلقون على ذلك لها أعاريب، أعاريب يعني عدة وجوه في الإعراب. هذه الأعاريب المختلفة للآية الواحدة القرآنية إذا كانت كلها موزونة ليس من الضروري أن توجد التعارض بينها وتحصر دلالة الآية في واحدة منها الأرجح، لا. شوف هذا منهج يصر عليه أهل البيت عليهم السلام. كلها صحيحة وكلها مرادة، ولو هذا غير مشهور لدى المفسرين من الفريقين، لكن عند أئمة البيت يصرون على الصح. هو منها سيما في المعارف. أو معنى معين لعدة تصريفات عقلية. ثلاثة تصريف لغوي، ثلاثة شنو؟ تصريف. تصريف يعني تغيير وتحويل وتبديل لغوي. لغوي ثلاثة عقلي. يعني عدة وجوه عقلية. وكلها على الموازين، كلها صحيحة. أنا في معنى. كلها بصير حق. الكثير من الباحثين من الأعلام سواء في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علم الفقه حتى وكذا يقول لا تعارض. لا يا أخي ما هو تعارض. ليش تعارض؟ ما كنت تناقض به. لا تناقض، إما هذا وهذا. من قال لك إما لا هذا وهذا وهذا وهذا؟ ما المعنى كذا؟ خيارات. هو الشارع هو رب الكلام، خالق الكلام، كلام الخالق، خالق الكلام. يلتفت إلى تداعيات كلامه. إذا كان البشر كمخلوقين يقولون إقرار العقلاء ها على أنفسهم جائز، بمعنى ماذا؟ يعني يؤخذون به. زين، فإذا قال لا أنا ما قصدت، قال قصدت لو ما قصدت، هذا الكلام مؤداه شنو هذا؟ ولو كان إنزين بالله عليك، العقلاء يؤخذون بمؤدى كلامهم، خالق الكلام ما يؤخذ بمؤديات متعددة لكلامه، لا يغفل عن هذا الشيء. أليس أمير المؤمنين عليه السلام قال بعث الأنبياء كلهم بالتصريح، وبعث سيد الأنبياء لماذا؟ تعالي تعالي لوجوه متعددة. سميت الكناية كناية في باب البلاغة، سميت الكناية كناية لماذا؟ يقول لأن المتكلم يستطيع أن يناور في الكلام، يقصد المعنى الحقيقي ويمكن يقصد المعنى الكنائي ويمكن يقصد. فرق الكناية عن المجاز ما هو؟ فرق باب الكناية عن الاستعارة ما هو؟ في الاستعارة والمجاز يتعين المعنى غير الموضوع له. طريق واحد في المجاز وفي الاستعارة. يا أصحاب علم البيان في البلاغة، أما في الكناية فالمتكلم يناور مثل الزئبق، ما تستطيع تصطاد عنه معنى واحد، يمكن هذا المعنى يمكن هذا المعنى. صلوات الله على الباقر، في الإمام الباقر، امرأة وجيها كذا فلان ستطلقت، مات زوجها كذا، مات على زوجها، في لكي على كل يعني بعض النسوان من جودهن نجابتهن كنز. فلأن لا تفوت الإمام الباقر صلى الله عليه، المهم عرض لها بالخطبة، عرض لها بالخطبة ما صرح، قال أنا من تعرفين وكذا وكذا. قالت يا ابن رسول الله أنت أخذ عنك الفقه وتخطب في العدة؟ قال أو فعلت؟ ما فعلت. تفتشن هي سموها التعريض. رواية موجودة، رواية موجودة يبين لنا الإمام الباقر شنو الفرق بين التعريض الجائز في العدة بنص القرآن وبين شنو وبين التصريح الحرام. لأن يعني المرأة إذا كانت في عدة يحرم التصريح لها لغير زوجها، طبعا لا صاحب العدة، لغير صاحب العدة يحرم التصريح. فتقول أنت رسول الله يأخذ عنك الفقه وتخطب في عد في العدة؟ قال أو فعلت؟ أنا ما فعلت، أنا ما صرح. تعريض هذا شجاز، يعني نوع من شوف التعريض ماذا يعني، يحتمل عدة وجوه. شوف هاي، إذا الفرق الفارق بين باب الكناية وباب المجاز والاستعارة ما هو؟ هي ذكروه في علم البيان إن المجاز والاستعارة فقط حصر معنى واحد، أما الكناية لا، في عدة وجوه. هل عدة وجوه يسمونه باب التعريض المناورة في الكلام. فخالق الكلام هذا أساس مهم في علم التفسير، في منهج التفسير أصر عليه أهل البيت، وليس فقط في علم التفسير، في كلام النبي هكذا، في كلام الأئمة هكذا. إن كلامنا كالقرآن له بطن ولبطنه بطن إلى 70 وجه، يتصرف كلامنا كالقرآن 70 تصرف، يمكن يتبدل بموازين، يتحور يغير. علم الصرف، نروح لبداية المقدمات، هي بداية المقدمات أسس عظيمة في العلوم الدينية. علم الصرف علم التغيير. المصرف سمي البنك مصرف يغير عملة لعملة. علم الصرف لماذا؟ أن يغير المادة من اشتقاق من هيئة لهيئة. إن كلامنا يتصرف يعني يمكن تغييره بموازين بقوارب مو بتلاعب هالوزة. بس هي الموازين تقتضي وجوه عديدة، أعاريب. أعاريب يعني عدة وجوه في الإعراب من جهة علم النحو، أو عدة وجوه في الاشتقاق في علم الصرف، أو علم الاشتقاق لو غير علم الصرف، أو عدة وجوه بلاغية في علم البلاغة، عدة معاني في علم المعاني، عدة بيانات في علم البيان. باب المعارف قائم على الموازين، لكن لا الموازين الحصرية، هي الموازين منفتحة على وجوه مختلفة. وهذا بصراحة كثير من أصحاب المسلك الفقهي رحمهم الله وحفظهم الله الباقين في غفلة من تغاير باب المعارف أو التفسير مع علم الفقه هذا يعني. بل الصحيح حتى علم الفقه ما كذا يبني عليه حتى صاحب الجواهر، بس ما يدخل فيه صاحب الجواهر كاشف اللي كان دول الفحول الأسود كاشف الغطاء سماية، حتى الشهيد الثاني رحمة الله عليه صاحب المسالك. المقصود أيام ما كان هذا بحث مهم، أن نفس علوم اللغة هي تقربي بالنسبة إلى المتن المراحل الأدبية في الكلام اللوح، تيجي المراحل العقلية ما كذا، إذا كان القواعد العقلية هي تقتضي وجوه عديدة متعددة انفتح، هي منفتحة، ليش تريد السد أنت؟ هي منفتحة كلها على الموازين، كلها على الموازين، تارة بلا ميزان، هذا تلاعب هلوسة عبث عبث، تارة بالموازين، الموازين من ما نريد، هذا ميزان وهذا ميزان، ونضع الموازين، ما قالك نضع الميزان نضع الموازين وقص يوم القيامة شكو بيه. هذا على كل مبحث من جهة يدخل في علم الأصول، علم الكلام، علم التفسير، لكن 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 كثير مع احترامنا الجليل إلى أصحاب المسلك الفقهي في غفلة عنه، كل حاله صحيح. باب المعارف قائم على هذا، لذا تلاحظ أن روايات، مو روايات، دعنا عن رواة الروايات، خذنا ببيان أصحاب الوحي صلوات الله عليهم، بيانات العلم عليهم السلام تشوفوا متعددة في تأويل اسم إلهي واحد، وهذا متناقض ولا تعارض. لما هو طبيعة هذا الاسم، هو ذو آفاق مو أفق واحد، ده المنهج منطق المعارف، منطق بيان الواحد، يجب التفات إليه، يجب تأسيسه ضمن أبحاث علم أصول الفقه، أنه هو منطق العلوم الدينية باب المعارف. إذن الصيرفة تارة في علوم الأدب، تارة في علوم المعقول، صيرفة تغييرات موزونة متعددة. حتى في الفقه في اتفاقا المتضلعين في الفقه عندهم صيرفة، شلون صيرفة؟ يقول هاي المسألة يمكن لها وجوه عديدة وكلها صحيحة، وفعلا حتى في المتضلعين يلتفتون لذلك، كلها على الموازين. إذا سامعين بالحيل القانونية، الحيل القانونية شنو؟ في علم القانون، علم الفقه، شنو يعني؟ ممكن طرق متختلفة مو طريق واحد، لا يحصر الحل بشنو؟ بطريق واحد. الآن مسألة فقهية بين النبي داود والنبي سليمان، حكم فقهي وقضائي، يقول وكلا آتيناه علما، نفس الباري تعالى من وجهين مو وجه واحد، هو الفقه يتحمل هذا الشيء للمتضلع غير المتضلع لا. إذن تعدد الموازين قابل للتصوير والنتائج كلها سليمة كلها سليمة ما دامت على الموازين. باب الشريطة أن يكون متلاعب هالوسائل استذواق الشريطة أن يكون شنو موازين موازين موجود خلاص يمشي ما عليك ها شلون يصير ذاك الميزان هذا أنت شعرك تأخذ بهذا أو هذا شلون التخيير مثلا من باب المثال هو هذا هو ما في مانع فضلا عن أن كل وجوه دي صحيحة. هذه نكتة مهمة في باب المعارف وفي باب التفسير بل حتى في الفقه للمتضلعين طبعا المتبحرين. نعم باب تأويل الصمد. إذن الصمد المصمود إليه يعني الذي يلجأ إليه سيأتي أحد تأويلات الصحيحة عنهم عليهم السلام للصمد الذي لا جوف فيه. جوف يعني شنو؟ والله ليس جسم عشان يقول جوف ليس له جوف ما مرادهم سيأتي لا جوف يعني لا نقص فيه مو لا جوف بمعنى جوف معنى النقص الجوف بمعنى النقص لماذا جوف بمعنى النقص؟ هذا الدين إلى نصل للرواية أو البيان الذي أول فيه الصمد معنى لا جوف ولا سيد. هذا أيضا من باب أن النقص في الجوف بالحال النقص مو بالحال جسمانية الجوف بما هو الجسم على حسب. هذا تأويل ثاني ثاني مو باطل هذا صحيح وهذا صحيح وهذا مجرد. إذن باب المعارف لذلك ذكر مرة بنا أن باب المعارف ما يمكن أطبق فيه القواعد الفقهية أطبق فيه القواعد المعرفية الضوابط وإن كان هي منضبطة. نكتة أخرى قبل أن نغادر هذه الرواية إلى الرواية لاحقة نكتة مهمة تتذكرون مر بنا التقسيم العقلي ثلاثي التقسيم العقلي شنو؟ ثلاثي صفات حقيقية محضة صفات حقيقية ذات تعلق وصفات تعلقية محضة مر بنا هاي لغة العقلية تريدون أن نأتي بهذا التقسيم بلغة الأدبية هكذا نستطيع أن نقول صفات للشيء بما هو هو مثلا أنه حي هاي النمط الأول الحقيقية المحضة هي للشيء بما هو ثالثا صفات للشيء بالقياس بالإضافة بالمقارنة مع شيء آخر ما تقول السقف فوق صفة له لكن بلحاظ الأرض فالفوقي الفوق صفة للسقف لكن صفة له إذا قايسناه قارناه مع الأرض هذا القسم الثاني وصل مثل عالم بعد عالم بمعلوم قادر تلاحظ فيه المقدور الخالق قادر والمخلوق مقدور عليه في قسم ثالث من الصفات مثل الصمد بهذا المعنى الصمد المصمود إليه بالله عليك المصمود إليه أصلا صفة تعلقية محضة يعني فعل المخلوق مو فعل الخالق نتيجة على صفة للخالق مثل زيدون طويل غلام مو هو طويل من باب مثال زيدون قوي غلام زيدون مدبر وزراؤه، مو هو، هو لا، وزراء لكن مدبر. زيد مدبر وزراؤه، زيد غير مدبر، مو هو، زراؤه. شوف هذه الصفة من القسم الثالث، لا من القسم الثاني ولا من القسم الأول، ماذا واضح أو مو واضح؟ القسم الثالث. مثل مرة بين القيومية الخالقية، خالق قسم الثاني، خالقية قسم الثالث، قيوم القسم الثاني، قيومية القسم الثالث. أقرض الله قرضا حسنا، الله مقترض، مقترض عياله خلقه مو هو، بالحظ عياله، وإن شاء الله يقترض. أقرض الله قرضا حسنا، والله يقترض يا أخويا، مقصود يعني بالحظ عياله وهو الخلق، الخلق عيال الله. أقرض الله يعني أقرض، بالتالي هو بالحظ عياله خلقه، نسند القرض إلى الله. فهذه نقطة مهمة، أن الصفات ليست كلها من قسم الأول ولا أيضا من تنحصر في القسم الثاني والأول، بل هناك من الصفات من القسم الثالث. وكثيرا ما يقع خلط عند المتكلمين أو الفلاسفة أو العرفاء أو المفسرين أو المحدثين، يجعلون القسم الثالث من القسم الثاني أو القسم الثالث والعياذ بالله من القسم الأول، وهذا خطأ. القسم الثالث ليس هو القسم الثاني وليس هو القسم الأول. نكتة جدا مهمة، لماذا؟ ما الفرقهم؟ يكون أقسام كلها واحدة، مزج ودمج خلط وبلط، ما المعنى في ذلك؟ يا أخي ما يصير، لأن الصفات الأولى ذاتية، أرقى الصفات الصفات الأولى، الصفات الثانية أنزل رتبة، الصفات الثالثة أصلا مخلوقة، أنزل وأنزل رتبته. فأنت إذا دمجت وأدرجت القسم الثالث في الأول خطأ، يزم عندك تشبيه أو تجسيم خفي. شوف لاحظ الصمد هنا تفسيره من الإمام عليه السلام، فسره بالقسم الثالث، في له تفسير بالقسم أول. شوف الصمد له تأويلان، تأويل يندرج في القسم الأول لا جوف له، لا نقص فيه، القسم الأول. الصمد بمعنى الذي يلجأ إليه القسم الثالث، ما قد الفاصل بين القسم الأول والثالث؟ معنيان بينهما بون، دمج المعاني مع بعض، البعض يزن عنده ما شاء الله من الخلط والخلط. هذا له فائدة عقلية أخرى خطيرة نشرحها في الجلسة اللاحقة، فائدة جدا خطيرة أيضا أخرى معرفية صناعية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.